السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده سبحانه وتعالى وعز وجل، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين يا رب العالمين. وفي هذا اللقاء معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم.
حياك الله أستاذ.
نحمد الله على سلامتكم وربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نحن في انتظار اتصالات حضراتكم يجيب عنها فضيلة الشيخ شعبان درويش إن شاء الله تعالى أثناء اللقاء، والأرقام ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. أي حد معاه رقم الصفحة أو حساب الصفحة أهل الذكر على الفيسبوك أيضا يرسل إلينا، شيخنا إن شاء الله تعالى يجيب عنها بإذن الله تعالى. شيخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الرد على سؤالي، أنا والدي فيه صفات كثيرة سيئة وظلمني أنا وإخوتي البنات ظلما كبيرا، وتكلم في عرضنا ونحن ملتزمون والحمد لله، ومع ذلك أنا وإخوتي نبره كما أمرنا الله تعالى، ولكن أنا لست أحبه، فهل علي شيء في ذلك لأني لا أحبه مع العلم ببري له وأنا لا أنسى ما فعله معي ولا أستطيع أن أسامحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالحقيقة هذا يعني أمر غريب أن يكون أبا ويتكلم في عرض بناته بهذه الصورة، إلى الدرجة أن هؤلاء البنات يقاومن بغضه في قلوبهن. لكن أنا أذكر هؤلاء الأخوات بما أن كنا ملتزمات ولله الحمد، فلابد أن تعلمنا أن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أعظم الواجبات، فإن الله تبارك وتعالى قرنه بالأمر بعبادته وحده وعدم الشرك به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. حتى لو كان هذا الأب عاصيا، حتى لو كان هذا الأب والعياذ بالله كافرا مشركا، فإن واجب البر يبقى في عنق الأبناء نحو هؤلاء الآباء حتى في حالة كفرهم وشركهم بالله عز وجل. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة. وكلنا يذكر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لما جاءت أمها إلى المدينة تزورها، كما في صحيح مسلم قالت: يا رسول الله أمي أتتني وهي راغبة، يعني وما زالت راغبة عن الإسلام وليست راغبة في الإسلام، أفأبرها؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. فهي استأذنته، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أسماء أن تبر أمها وأن تستقبل أمها، بصرف النظر عن أن هذه الأم عاصية أو أن هذه الأم والعياذ بالله حتى كافرة أو مشركة، وكذلك الأب. ومن هنا فأنا أذكر هؤلاء الأخوات أن يقمن على بر هذا الوالد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يسدوا إليه المعروف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
هذا مفهوم في السؤال، ولكن هي تقول على المسألة القلبية.
نعم، ما أنا جاي.
لا تحب.
ما أنا جاي. وعليهن من ضمن بر الوالدين عدم بغضهم. صحيح، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، بمعنى أن القلب لا سلطان للإنسان عليه، إنما القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولكن نحن نريد من هؤلاء الأخوات أن يجاهدن هذا البغض في نفوسهن لهذا الأب، وأن يؤدين ما أوجب الله عز وجل له عليهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله عز وجل الذي لكم. فأنا أنصح هؤلاء الأخوات أن يؤدوا الذي عليهم من البر والإحسان والمعروف، وأن يناصحوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يجتنبوا شره وفسقه ومعاصيه، ويسأل الله تبارك وتعالى له الهداية والصلاح، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة إحداهن لهذا الأب المسكين الذي للأسف الشديد لا يستطيع أن يقف على صغر هؤلاء البنات وأن يحميهن وأن يحافظ على عرضهن، وهو الآن يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قذف المؤمنة الغافلة هذا من أكبر الكبائر، وهو يعرض نفسه ويعرض ظهره لعقوبة الله عز وجل وللحد من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل الهداية لنا وله وللمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، برجاء إفادتنا بشأن حكم أخذ الأخذ من التربة من حديقة المدرسة، يبدو أنها مدرسة، التي أعمل بها لزراعتها للاستخدام الشخصي، يعني هتأخذ من طينة ومن تربة أرض المدرسة وتأخذ هذه الطينة لتزرع فيها لنفسها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المدرسة ستكون في وضع من اثنين لا ثالث لهما، إما أن تكون مدرسة خاصة يعني لها من يملكها بصفة شخصية، وفي هذه الحالة نقول للأخت الكريمة بارك الله فيها، إذا كانت المدرسة خاصة فعليك أن تستأذني أولا أصحاب المدرسة وليس مدير المدرسة، لأن المدير مجرد موظف عند صاحب المدرسة، فإن أذن صاحب المدرسة فبها ونعمة.
طب نأخذ الاتصال طيب ثم نواصل الإجابة إن شاء الله. شيخنا الحبيب أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، تفضل أخي كريم ربنا يحفظك.
أستاذ حبيب، سؤال بسيط يعني، إن شاء الله جبتي كانت متربية مع ابن خالها وهو صغير، يعني والدته ماتت وهي في لفه يعني. فهو والدته عمته خالته ربته اللي هي تبقى والده زوجتي يعني. ومتربط معاه وهو صغير وكده وبتاع، فهي دلوقتي منفصله. هو دلوقتي عنده 16 سنه. فهل يجوز ان هي تكشف النقاط عليه يعني ولا لا يجوز؟
طيب حاضر. سؤال ثاني يا استاذ وليد؟
نعم.
حضرتك سؤال تاني؟
لا شكرا يا فندم، جزاك الله خير.
وإياك، ربنا يحفظك، جزاكم الله خير. شيخنا الكريم نواصل إجابة السؤال، أخذ التربة من المدرسة.
قلت إذا كانت المدرسة لها من يملكها فتستأذن المالك، فإن أذنت بها ونعمة، وإن لم يأذن فلا تمتد يدها إلى ذرة من هذا التراب. أما إذا كانت المدرسة مدرسة عامة يعني مدرسة حكومية، فهذه المدرسة الحكومية أموال عامة، فلا يجوز في هذه الحالة أن تأخذ شيئا من هذه التربة حتى لو أذن لها مدير المدرسة أو حتى أذن لها مدير مديرية التعليم في نفس المحافظة، فهؤلاء جميعا مستأمنون لأنهم موظفين لدى الدولة، والمال العام أشد حرمة دائما من المال الخاص، والله أعلم.
أختنا تسأل سؤالا ربما يتكرر كثيرا في البرنامج، ولكنها سألته، حكم البنوك الإسلامية، هل يجوز ادخار المال في أحد هذه البنوك؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان البنك معاملاته معاملات شرعية وهو ما يعرف بالبنك الإسلامي، وله هيئة رقابة شرعية من العلماء الثقات المعروفين، فلا بأس من وضع المال في هذا البنك وفي هذه البنوك، لأن معاملاتهم تخضع لرقابة شرعية من السادة الشيوخ والأساتذة القائمين على هذا الأمر. نعم. فلا بأس إن شاء الله.
أخونا الأستاذ وليد المتصل يعني حكى أن زوجته تربت مع ابن خالها عمره 16 سنة، أمها هي التي ربته وهي منتقبة الآن، هل لها أن تكشف وجهها أمام هذا الولد أو هذا الشاب؟
زوجته ابنته هو، لأنه بيقول اللي عندها 16 سنة الآن.
لا، هو اللي عنده 16 سنة
الولد،
هي زوجته.
هي
وهذا الشاب تربيا في حجر أمها.
نعم
تمام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول كون الأخت الزوجة،
طب نأخذ اتصال من مدام ريهام ونواصل حتى لا نطيل على أختنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
أهلا، ممكن أكلم شيخ أسمع؟
الشيخ يسمع حضرتك، تفضلي.
والله أنا كنت عايز استفسر، أنا زوجي بيطلب مني أشياء يعني تعرض في الحياة الحمامية، هل ان انا لو قطعت
بقى انا كده فيه؟ حضرتك معلش، في كلمات سقطت مني لم اسمعها. حضرتك بتقولي زوجي ايه؟
يطلب مني أشياء في العلاقة الحميمية.
أيوه أيوه نعم.
أنا مش
حاضر. فيها. خلاص سمعت خلاص. حاضر حاضر. شيخ هيجاوبك إن شاء الله.
تفضل. نعم. سؤال
تاني؟ تفضل. سامعينك. انقطع الاتصال. عاودي الاتصال يا أستاذ إرهام. جاوب حضرتك على سؤال الأستاذ وليد.
فأقول كون الزوجة تربت مع هذا الشاب أو ابن خالها أيا كان السنوات التي تربت فيها مع عمته أو عمتها، فإن هذه التربية وجودهم في كفالة العمة أو الجدة لا يعني أنهما صارا محارم، لأن هذا الولد ابن الخال ممن يجوز له أن يتزوج منها، وبالتالي هو ليس من المحارم. ابن الخال وابن العم وهؤلاء هم الحمو الذي نبه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فالحمو هم أقارب الزوج من الرجال الذين ليسوا محارم للمرأة، ليسوا محارم للزوجة، ويقاس عليهم أيضا من الناحية الأخرى من الأرحام ابن الخال وغيره. وبالتالي أقول الآن الولد أصبح بالغا 16 عاما، معنى ذلك أنه صار بالغا، لأن البلوغ عندنا إذا لم تظهر علاماته مبكرا فإننا نعتد 15 عاما، وهو الآن تجاوز 15 عاما وصار عنده 16 عاما، يعني صار بالغا. فلا يجوز في هذه الحالة أن ترفع النقابة أمامه، إنما الواجب عليها أن تحتجب أمام هذا الشاب، وأن تنسى بقى قصة إن هم تربيا معا وإن هم زي الإخوات. لا، هم مش زي الإخوات ولا شيء. ما عندناش حاجة في الإسلام اسمها إيه؟ زي الإخوات. يعني كأن الحرج رفع وكأن التكاليف الشرعية رفعت. يعني
هل يا شيخي الأخت عندما تقول أو المرأة عندما تقول عن الشاب في مثل ظروف أخينا، ده كأخي أو ده أنا اللي مربياه، ده أنا أكبر منه، ده عيل بالنسبة لي وبقى عنده 21 سنة أو 16 سنة، لأن ده يظهر في بيوتات كثيرة.
نعم. كل هذا لا يصلح، لأن احنا مسلمين ينبغي أن نكون وقفين عند حدود الله عز وجل. فما دام الطفل بلغ الحلم فلا بد حينئذ أن تحتجب منه النساء التي لا يمثل بالنسبة لهن محرما، مهما كانت الأمور والأشياء الجانبية التي يتكلم فيها. ولذلك أنا أناشد الزوج نفسه بارك الله فيه أنه هو من يشد على يد هذه الزوجة، وأن يقول لها انسى حكاية أن هو تربى معاك. نعم. لأن هو الآن صار رجلا ولم يعد طفلا كما كان دون سن البلوغ.
والله جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان. معنا الأخت أم أسامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد تفضل.
والله لو سمحت، أنا ست مسنة وبعدين معايا 4 أولاد، بس يعني إيه ابني.
طب عودة الاتصال يا حاجة أم أسامة، ربنا يديك الصح. في سائل من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أخوكم رضواني من المغرب. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في مشاهدة مباراة كرة القدم؟ هذا هو السؤال الأول.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن ولله الحمد لا نريد أن نشق على الناس ولا نريد أن نضيق على الناس. كرة القدم هي من الألعاب التي يترفه بها الناس في بعض الأحيان، ولذلك نقول يمكن للإنسان للعبد منا أن يتابع شيئا من هذه المباراة أو من هذه المباريات، ولكن بقدر، لا تشغله هذه المتابعة عن واجب من الواجبات. ثانيا، نحن نعاني أحيانا من أن هؤلاء يعني تكون ملابسهم يعني ضيقة وتجسد عورات، ففي هذه الحالة إذا رأى شيئا من هذا فعليه أن يغض هذا البصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وربما يقول قائل طيب ما أفخاذهم يعني ظاهرة. نعم أفخاذهم ظاهرة، لكن مسألة الفخذ عورة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إن كنا نتبنى القول بأن الفخذ عورة فإن غيرنا من أهل العلم يرى أن الفخذ ليس بعورة، وأن العورة لدى الرجل هي العورة المغلظة في القبل والدبر. فالشاهد أنه يمكن متابعة شيء من هذه المباريات، لكن بقدر، بحيث لا تشغله لا عن واجب شرعي ولا حتى عن واجب ديني، فلا تعطل عمله ولا تعطله عن متابعة أهله ومتابعة أبنائه ومتابعة مدرسة مذاكرته ومذاكرتهم. فبالتالي لا يستغرق الإنسان المسلم في هذا اللهو إلا بشيء يسير إن كان يعني فيه نوع من الترويح على النفس والله أعلم.
ويسأل أيضا ويقول عن صحة حديث نهيت عن صوتين فاجرين أحمقين، صوت عند نعمة وصوت عند نقمة، ما صحة هذا الحديث؟ هل هو ضعيف؟
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذا الحديث بمعناه طبعا هو نقل الأخ الحديث بمعناه، لكن هذا الحديث متكلم فيه لدى كثير من أهل العلم، وإن كان شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسنه، لكنه في رتبة الحسن لغيره بمجموع طرق ومتابعات وشواهد وليس حسنا لذاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم. الأخت رهام المتصلة سألت وقالت زوجي يطلب مني أثناء العلاقة الحميمية بعض الأشياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مما أحله الله عز وجل بين الأزواج أن يتمتع كلاهما بالآخر كيفما شاء، إلا أن يأتي محظورا من محظورات الشرع، ومن ضمن هذه المحظورات ألا يأتي الرجل زوجته أثناء الحيض، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن لا يمنع هذا أن تكون هناك علاقة مخففة ومتعة مخففة بين الزوجين حتى أثناء حيض المرأة، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء يعني مع المرأة الحائض إلا النكاح، يعني إلا المواقعة والجماع. المحظور الثاني أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة في دبورها، لأنه قد ورد الحديث في سنن الترمذي بإسناد حسن لغيره، وقد تلقاه الفقهاء بالقبول وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الإمام الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبورها. الأمر الثالث الذي يحظر بين الزوجين هو أن يضطر الزوج زوجته أن تمس أو أن تلعق أو أن تبتلع شيئا من النجاسات كمذي أو مني. يعني بعض الأزواج يفعل هذا مع الزوجات، يعني يرى في هذا متعة لنفسه، لكنه يكره هذه المرأة على أن يعني تفعل ما لا ترضاه ما تأبه فطرتها. فإن كان هذا فإنه لا يجوز، لأن المذي نجس باتفاق أهل العلم، والودي ذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، وهذا الفم فم المرأة أكرم من أن يمس أو يلعق أو يبتلع من باب أولى مثل هذه النجاسات والعياذ بالله. فهذه هي المحظورات التي ينبغي أن يعني يتلاشاها الزوجان في العلاقة الزوجية. أما بعد ذلك ما سوى هذا يعني فليأتي الأزواج بينهما ما يعني تكون به العفة فيما بينهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
في أخ من المغرب أرسل رسالة طويلة أنا قرأتها أثناء إجابة حضرتك معذرة، فهو يقول يعني باختصار شديد إن له يعني جارين في خصومة ومشكلة، واحد منهما رفع السكينة وسب والعياذ بالله دين الله نسأل الله العافية، فهو يسأل ويقول إن الذي يعني اعتدي عليه يريد منه الشهادة أمام القاضي، فهل لو رفض هو أن يشهد ويذهب للمحكمة يكون عليه إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن الله تبارك وتعالى حرم حامل الشهادة أن يكتمها، فقال تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لأن شهادته يتوقف عليها إحقاق حق وإبطال باطل. وقال تعالى ومن يكتمها يعني الشهادة فإنه آثم قلبه. فأنا أهب هذا الأخ المبارك ما أن يدعى للشهادة لإحقاق حق وإبطال باطل إلا وقد وجب عليه أن يجيب هذه الدعوة عظيم. والله تعالى أعلم
بعض الشبهات أو بعض الحجج كما ذكر، فيقول حجتي أن الجار الذي صدر منه هذا الموقف إن شهدت عليه بما رأيت سيسجن لمجرد حمله السكين بأكثر من 5 سنوات، يعني هو يقول أنا أرى أنه هو لا يستحق هذه العقوبة عندهم في المغرب هذا القانون.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. إن كنت ترى أن العقوبة يعني لا تتناسب مع حجم الجريمة ألا وهي حمل السلاح الأبيض والعقوبة عليه يعني عقوبة رادعة وزاجرة وأنت ترى هذا حاول الإصلاح بينهما بالطريق الودي فإن تراضي على شيء من الصلح فبها ونعمة وإلا فلا دخل لك ولا شأن لك في ذلك إنما عليك إن دعيت للشهادة أن تستجيب لهذه الدعوة لأنك تنظر إلى الجاني ولا تنظر إلى حق المجني عليه أنت الآن تنظر إلى الجاني ولكن تتغافل عن حق المجني عليه هذه واحدة الأمر الثاني طيب حمل السلاح الأبيض هناك حق للأمة حق للمجتمع
صحيح
يعني طيب يعني إذا تجاوزنا عن هذه فربما يكون هذا نوع من المدعاة لأن يحمل هذا الرجل السلاح مرة أخرى على جار آخر أو على صديق آخر أو على غريب أو رائح أو جائن لأنه لم يجد ما يردعه ولا ما يوقفه عند حده أن تؤدي الذي عليك والباقي على الله تبارك وتعالى.
تمام. في ناس تسأل يعني عن اللقاء ليس معادا لمن أراد أن يتصل أسأل الله عز وجل القبول شيخنا سيجيب عن هذه الأسئلة في لقائنا بإذن الله تعالى يعني بعض الأسئلة الواردة على الصفحة في هذا الشأن يمكن عشان امبارح كان إعادة شيخنا كريم أو ما شابه ذلك أسأل الله عز وجل القبول. أيضا يا شيخنا هو يقول كحجة أخرى يقول أن القاضي عندهم في المغرب لا يحكم بشرع الله فكيف يقف بين يدي قاضي لا يحكم بشرع الله عز وجل هو نفس الأخ الذي يعني هو مطالب بالشهادة.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ما تعانون منه أخي الحبيب في بلاد المغرب العربي من أن القضاء لا يتحاكم إلى شريعة الله هو نفس ما نعانيه هنا في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين أن القضاء في بلاد المسلمين لا يتحاكم ولا يقضي بشرع الله عز وجل وليس معنى هذا أن تترك الأمور حتى يعني لا يستطيع المجني عليه أن يأخذ حقه فنحن في هذه الحالة سنكون مضطرين أنه ليس ثمة وسيلة أخرى لإحقاق الحق وإبطال الباطل إلا باللجوء إلى هؤلاء وقلوبنا مطمئنة بالإيمان فالإنسان يأتي هذا القضاء ويتحاكم إليه اضطرارا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عمار بن ياسر كيف تجد قلبك لما أمره أو ضغط عليه المشركون أن يتكلم كلاما فظيعا شديدا في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال أجده مطمئن بالإيمان قال إذن إن عادوا فعد والله تبارك وتعالى يقول لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ويقول ولكن من شرح بالكفر صدره فنحن صدورنا لا يمكن أن تنشرح ولا يمكن أن تكون راضية أن تلجأ إلى مثل هذه المحاكم وهذا القضاء الذي يتحاكم ويقضي بغير شرع الله عز وجل ولا نفعل هذا إلا مضطرين وقلوبنا سليمة وعامرة بالإيمان أن شرع الله عز وجل هو الأجل وهو الأعظم وهو الأفرض والأوجب على الأمة والله تبارك وتعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد والله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى آخره وبالتالي لا أرى بأسا أخي الحبيب من باب الاضطرار ومن باب إحقاق الحق وإبطال الباطل أن نلجأ إلى هذه الوسيلة المتاحة حتى يفتح الله عز وجل عليكم في بلاد المغرب وعلينا في مصر وفي كل بلاد المسلمين أن يعود الناس إلى شرع الله تبارك وتعالى عاجلا أو آجلا والله أعلم.
أخ يسأل عن تفسير رؤية يقول أو لا ليست رؤية معذرة بنت عمرها 21 عاما لكن نأخذ الاتصال ثم نقرأ هذه الرسالة. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
الأول عايز أشكر فضيلة الشيخ شعبان درويش على البرنامج الجميل ده وأشكر حضرتك جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج وربنا يجعله في ميزان حسناتكم.
نعم.
عندي سؤال معلش. هو أنا دلوقتي لو أنا سمعت من فضيلة الشيخ إن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة فأنا شلت الصور اللي عندي وكنت عند ناس قرايبي وقلت لهم على الحكاية ديت ف يعني حصل كلام إن لا والكلام دوت مش حقيقي وحصلت يعني وقعدوا يتريقوا الصراحة على الكلام ده وكده فانا لما جيت قلت لزوجي قال لي ان دي مساله خلافيه ومسائل خلافيه ما فيهاش انكار وان انا غلطت. فهل انا فعلا غلطت ان انا قلت لهم كده؟ وانا خدت ساعتها عهد على نفسي ان انا مش هتكلم مع حد لو شفت حاجه غلط، لان انا كل ما بقول على حاجه غلط دايما بطلاقة يعني ان الكلام دوت كلام غلط والدنيا اتغيرت وانتوا بتعقدوا الدنيا والكلام ده كله. فهل انا لو يعني السؤال له شقين، اولا الحديث دوت مدى صحته، ثانيا هل انا لو سكت لو شفت حاجه غلط وسكت انا كده آثمة على اساس ان انا ما تعرضتش مثلا لموقف في مشادة او كده؟ وجزاكم الله خير.
واياك يا اختنا، ربنا يرضى عنا وعنك، جزاكم الله خيرا. نقرا السؤال اللي شرحت فيه ثم نجيب الاخت الفاضله امه الله. بنت عمرها 21 سنه تعاني من كسل وضيق نفس ووجع بالمعده، واكثر من شخص يعني حسته نفسه فيها انها عندما يقرا عليها القران اي احد يعني ربما تصرخ وما شبه ذلك. ويقول عندما ساله شيخ ما ديانتك، يعني تكلم شخص على لسانها، وعندما سأله الشيخ ما ديانتك وكيف دخلت، أجاب بصوت البنت: دخلت عن طريق العين. الشيخ أعطاها حبة العافية. يعني بعد ذلك يعني هل هذا مس أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا
رسول الله. الأسئلة اللي مكتوبة كده مش مكتوبة بطريقة يعني
أنا عارف مصرية.
يعني في الغالب بتأتي من دول أخرى. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا الحقيقة عاتب على هذه الأخت وعلى أهلها أنهم لجأوا إلى إحضار ما يعرف بالمعالج للقرآن الكريم. وأنا كما تعرف يا أستاذ أحمد أنا مذهبي في هذه المسألة ألا نذهب إلى معالج، وألا ينتهج بعض الإخوة هذا الأمر على سبيل المهنة والاحتراف، لأن المطلوب أن نعالج أنفسنا بأنفسنا. فالقرآن الذي سيقرأه المعالج هو نفس القرآن الذي سنقرأه نحن بأنفسنا. والأحراز الشرعية والأحاديث النبوية والأدعية والأذكار التي سيقرأها المعالج هي نفس الأدعية والأذكار والأحراز النبوية التي سنقرأها في بيوتنا. وبالتالي أنا أهيب بالإخوة والأخوات ألا ينخدعوا بهذا الأمر، وإذا استشعر أحدهم شيئا من التعب أو من الضيق أو شيء من هذا القبيل فعليه أن يعالج نفسه بنفسه بفاتحة الكتاب، بآية الكرسي، بالمعوذات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بكثير من القرآن الكريم، فلما نزلت المعوذتان الفلق والناس ترك ما كان يعوذهما به من القرآن ولم يعوذ بعدهما بغيرهما عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما نتناول هذه التعويذ الشرعية التي عرفناها عن طريق هدي النبي عليه الصلاة والسلام علينا أولا أن نقبل عليها بثقة ويقين، لأنها أحراز دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن نصبر على هذه الأذكار وأن نصبر على هذه التعويذات الشرعية النبوية، لأننا نفوسنا ضعيفة ومجاهدتنا لأنفسنا ضعيفة، وبالتالي إذا صبرنا على الدواء وامتلأت قلوبنا ثقة ويقين في أن هذا الدواء إن شاء الله نافع لأنها أذكار وأدعية وأحراز من القرآن ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سنرى نتائج مبهرة فيما بعد. أما أن نذهب إلى الشيوخ وإلى المعالجين فهذا سيرميك أقصى اليمين ويقول هذا مس، والآخر سيرميك أقصى اليسار ويقول هذا سحر أو عمل، وأنت ستتيه في هذا المحيط الذي لا شاطئ له. إنما النبي لما أصيب بالسحر عليه الصلاة والسلام لم ينزل جبريل ليقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام أو يرقيه، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر مثلا ولا بعمر ولا بعلي ولا بعثمان ليقرأ عليه عليه الصلاة والسلام، إنما قرأ النبي بنفسه على هذا العمل وأفسده واستخرجه وقرأ عليه بالمعوذات. وبالتالي لنا في رسول الله أسوة حسنة، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها. وأنا غالب ظني أن ما تعاني منه الأخت لا علاقة له لا بمس ولا بسحر، ربما تكون هذه بعض الضغوط النفسية. نسأل الله
حكاية اللي نطق على لسانها،
ما هو المشكلة
هو قلب صوت البنت.
المشكلة يا أخي الحبيب إنه المعالج يقرأ على المريض أو على المريضة ويقول من معانا من معانا، يبقى هذا السؤال من معانا من معانا من معانا، حتى تضطر المريضة أو يضطر المريض من باب التجاوب النفسي اللا إرادي أن يقول أيوة أنا انت مين؟ انا جرجس. والتاني يقول له انا حل. انت مسلم ولا انا مش مسلم، انا يهودي. وبالتالي لا يغتر المعالج ولا المريض ولا المرافقين المرافقون للمريض بهذا الكلام الذي يدور بين المعالج وبين المريضة بصوتها، لا يغتر بهذا.
طب ده ممكن يا شيخ يجعلني أسأل سؤالا، هل حضرتك يعني ترفض ان الجن يسكن الانسان، يعني الناس يكون من بعيد الا يدخل جسد الانسان؟
لا ابدا، ليس هذا هو المقصود. نعم. انت تعلم عقيدة السلف اهل السنة والجماعة، نحن نؤمن بوجود الجن وانهم امة مكلفة كالانس سواء بسواء، وانهم منهم المسلمين ومنهم غير المسلمين، ومنهم البر ومنهم الفاجر، وان لهم قدرات وطاقات، ومن هذه القدرات ان يبتلى بهم الانسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد ورد في سنن الترمذي أن امرأة رفعت صبيا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان هذا الصبي ممسوسا من الجن، فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في فم هذا الصبي وقال مخاطبا الشيطان الذي علي: أخرج عدو الله، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا أقبله هو أن نتوسع في هذا الباب، حتى من أصابها صداع ظنته جنا أو سحرا، ومن أصابها تأخر في الزواج ظنته جنا أو سحرا، ومن ضاق عليه رزقه أمس أو اليوم ظنه جنا أو سحرا، ومن وقع شقاق بينه وبين زوجته هو السبب فيه أو هي السبب فيه ظنه جنا أو سحرا. فأنا ما لا أقبله أن يرد كل حدث في حياتنا إلى الجن، هذا هو الخطأ الذي لا أقبله. وأذكر إخواني وأنصحهم فيه أن يكلوا أمورهم إلى الله عز وجل، وأن يعلموا أن كيد الشيطان مهما بلغ فإنه ضعيف، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا يخشى أحد منا هذا الجن ولا هذا الشيطان، لأن كيده ضعيف، خاصة إذا امتلأت قلوبنا بالإيمان وبالثقة واليقين في الله عز وجل، وبالاعتقاد الصحيح أن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أخي اصبر على هذا المرض. المرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله إني أسرع، فادعوا الله عز وجل لي ألا أسرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك يعني بالشفاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت المرأة: خلاص والله ده فرصة، إذن أصبر مدام فيها الجنة. ما هو الصبر على البلاء ده درجته عظيمة عند الله عز وجل. قالت: إذن أصبر. قالت: ولكني يا رسول الله أتكشف، فادعو الله عز وجل ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول الصبر على هذا البلاء والاستعانة بالله وباللهج بالدعاء وبالأذكار وبالأحراز الشرعية القرآنية والنبوية، هذا خير لنا من أن تتلاطمنا أمواج المعالجين يمنة أو يسرة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
عظيم، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعافينا، اللهم أمين يا رب العالمين. أمة الله المتصلة يعني سمعت من فضيلاتكم حديثا وهو: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صور. تسأل بداية عن صحة هذا الحديث، إن حصلت إشكالية كما ذكرت مع بعض أقاربها، وزوجها قال لها هذه مسألة خلافية، ولأن الأقارب قالوا لها: أنتم تعقدون المسائل وكلام ده كان زمان.
أنتم
يعني من أنتم؟ تمام. فهي الآن تسأل سؤالين أو سؤالا بشقين: ما صحة هذا الحديث؟ تمام. وهل لو سكتت يكون هذا الفعل صحيحا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية طبعا هذا الحديث ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، حديث صحيح ورد في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح الإمام البخاري وغيره من كتب السنة المعروف. فهذا من ناحية إن الحديث صحيح. نعم صحيح، وصحيح جدا، لأنه ورد في صحيح البخاري وفي غيره من دواوين السنة. الأمر الثاني انه هي تسأل: هل يعني انا يعني لا استطيع ان اغير ولا ان انكر ولا ان امر بالمعروف ولا انهى عن المنكر؟ لا طبعا، هذه وظيفة المسلم والمسلمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مسند الإمام أحمد: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لو يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن نعلم أن أهم ضابط في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا العلم، العلم بأن هذا الشيء الذي أنكره هو منكر متفق عليه وليس منكرا مختلفا فيه، لأنه إذا كان المنكر مختلف فيه معنى ذلك أنني سأحاكم المخالف إلى مذهبي وهو ربما يعني يتبنى مذهبا آخر، وبالتالي لابد أن يكون المنكر منكر معروف.
الحالة اللي معانا دي
منكر
معروف ولا مختلف فيه؟
جاي تمام إن شاء الله. فلابد أن يكون المنكر منكر متفق عليه. الأمر الثاني حدود الاستطاعة والولاية، فإذا كان المنكر يقع في حدود ولايتي واستطاعتي وقدرتي فالواجب علي أن أغير حينئذ هذا المنكر باليد، يعني هذا المنكر موجود في بيتي وأنا الأب، إذن أنا يمكن أن أغير في هذا الحال.
نتوقف عند تغيير المنكر باليد لأن معنا اتصال.
طيب.
أم محمود ونعاود الجواب فضيلة الشيخ شعبان بإذن الله. أم محمود السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا تفضلي يا أختنا. نعم سمعينك تكلمي حضرتك تفضلي.
ألو.
وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون ووصلي حديثك تفضلي يا أم محمود.
لو سمحت أنا عندي وسواس في نبض الوضوء، لما بقف قدام الحائل عشان أتوضى أحس إن في ريحة بيطلع مني، وعندي وسواس في الصلاة وبعيد كل حاجة في الصلاة، وتكبيرة الإحرام مش بعرف أقولها على طول، وعندي
وسوسة
جامدة
بس
مش عارفة
اعمل ايه. طيب حاضر. في سؤال تاني يا ام محمود؟ من الاستاذة امنية؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي.
سؤال؟
نعم.
عايز البس النقاب ووالدتي مش والدتي رافضة اللي بعد الزواج.
حاضر.
وتقول لي مثلا عشان الاحداث الجاية دلوقتي والحاجات ديك مني بسافر، بتقول لي ده مش فرض ومشكلة، وبعدين اللي دست وحصل خلافات وقلعت عشان غضبت مني.
حاضر
ارجو الاجابة معلش.
حاضر حاضر اسمعي كمان بعد قليل ان شاء الله يا استاذة امنية. حاضر استاذ احمد السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
ليه سؤال لو سمحت.
تفضل.
انا كنت عايز اشتري عربيه بالتقسيط من بنك ابو ظبي، بنك استحوذ عليه بنك ابو ظبي يعني، فطبعا انا احتطت كتير في موضوع الشروط والاحكام والكلام ده، وانا تهت وعندي قلق في الموضوع ده جامد، فعايز النصيحه ينفع او لا يجوز او لا يجوز.
حاضر
بس إيه؟ وشكرا وبارك الله فيك.
استاذ احمد استاذ احمد خليك معايا. نعم. هي طريقة البيع في بنك أبو ظبي أخبارها إيه؟ نظامه إيه؟
هو يعني بيقول هم بيقولوا إن إحنا بنشتري السيارة وبنبيع لك.
هم بيشتروها؟
وبيبيعوها هذا الكلام بتاعهم.
طيب طيب يا أستاذ أحمد تابعنا إن شاء الله.
حاضر. نكمل جواب الأخت أمة الله مسألة النصيحة. والحديث حديث لا تدخل الملائكة.
نعم.
بيتا.
نعم. كنت أقول إنه يعني الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على عامة الأمة، ولكن متى نغير المنكر؟ إذا كنا في حدود الاستطاعة والولاية كالأب في بيتي والزوج في بيتي
والأم مسألة
في
اليد فيها
اللي هي التغيير باليد. إذا لم يكن هذا في حدود ولايتي أن أغير باليد، إذا أنتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة التغيير بالكلمة باللسان. إنما الدين النصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا لم يكن لي سبيل ولا أحسن التعبير ولا أحسن طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سأنتقل إلى المرحلة الأخيرة والثالثة والأخيرة، وهي الإنكار بالقلب، يعني بغض هذا المنكر وعدم القبول به وبالتالي ذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طبقنا هذا على المسألة التي ذكرتها أختنا ألا وهي مسألة التصوير، صحيح التصوير الفوتوغرافي اللي هي الصورة، صورة الآلة، آلة التصوير اللي بيسموه التصوير الفوتوغرافي، هذا التصوير فعلا مختلف فيه بين أهل العلم. حتى علماؤنا المعاصرون الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله كلاهما كان يرى أن التصوير الفوتوغرافي هو التصوير الذي ورد النهي والتحذير عنه في الأحاديث فيمنعانه ويقولان بحرمته، بينما شيخنا الشيخ محمد بن الصالح بن عثيمين كان لا يرى أن التصوير الفوتوغرافي هو التصوير المحرم، إنما كان يوقع التصوير المحرم على التصوير باليد اللي هي تصوير الريشة
أو
الريشة تصوير باليد، لأن هؤلاء أو هذه الطريقة أو هذه الصورة هي التي تقارب المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يضاهئون خلق الله، أي يقاربون الصورة التي يرسمونها قريبا من خلق الله عز وجل، قريبا من الشبه يعني.
ربما أسأل حضرتك في بعض الأسئلة ولكن أخذ اتصال.
طيب
الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحمد.
لو سمحت أكلم الشيخ. الله يسعدك.
نعم. يسمعك.
أكلم الشيخ
شعبك.
دلوقتي أنا كنت اتصلت بكم من فترة يعني من قريبة وسألت على موضوع الميراث، وأنا يعني تعبانة نفسيا جدا ومش عارفة برضه أحل المشكلة من يومها.
أنا فاكر حضرتك اتصلت يا أم أحمد مرتين ومسألة العقار أو العمارة وأخوكي، مش كده؟
بالظبط كده بالظبط. أنا دلوقتي عايزة بس آخد رأي، يعني مش هتكلم على ظروفي ولا ظروف مين ولا مين فين، أنا عايزة ما الواجبات أو المفروض على الإنسان اللي عنده أموال في الحياة، إيه اللي المفروض عليه يكتبه؟ يعني يكتب إيه؟ من حقه يكتب إيه؟ إيه حكاية التلت اللي من حقه يكتبه في حياته؟ يعني من بعد الممات خلاص أنا عارفة التوزيعة دي خلاص ومتيقناها، أنا بتكلم في الحياة. وإيه الفرق بين لو يكون زوج متزوج من زوجتين بيعمل مثلا للزوجة الأولانية عقار، الزوجة الثانية فيلا وهكذا، الأولاد بقى إن الزوجة الأولانية مثلا لو مش مخلف من الزوجة الثانية، هل في برضه عدل بين الزوجة المصري قد مع الأولاد؟ ولا العدل بين الزوجتين والعدل بين الأولاد سواء في أولاد هنا أو أولاد هنا والعدل بين الأولاد وبعضهم البعض؟ عايز أعرف مختصر الواجبات والحقوق لهذا الشخص اللي يمتلك أموال في الدنيا. بس يعني عشان أبقى أنا تعبانة جدا مش عارفة أوصل لحل في الآخر.
بس كان الشيخ جاوبك يا أم أحمد من فترة، مش فاكر كان الشيخ شعبان حضرتك كان الشيخ شعبان إن أنت
أحدثت مسائل
أنت حضرتك يبدو من كثرة ما أنت مهمومة بالأمر الموضوع فجر معك كثير من الأسئلة. حاضر.
لأن أنا ليا أختين بقول لحضرتك مش موافقين يعملوا أي حاجة، مادي بيقولوا إحنا عندنا فتاوى بتقول إن الإنسان من حقه يعمل اللي هو عاوزه في حياته طالما بيتقي الله وعارف ربنا هو عارف ظروفه أكثر من أي حد.
حاضر واضح الموضوع كاملا يا سيدتي. حاضر. نرجع تاني لموضوع أمة الله وموضوع التصوير، يبقى الصور الفوتوغرافية، لكن مش الحديث اللي مختلف عليه.
الحديث صحيح. لا الحديث صحيح
تمام رواه مسلم تمام، لكن مسألة التصوير الفوتوغرافية
هذا هو الذي عليه اختلاف بين أهل العلم. فزي ما ذكرت حتى من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز عليهما رحمة الله تعالى كان يرايان أن التصوير الفوتوغرافي هو التصوير المحرم، ويقولان هذا هو الذي ورد فيه الوعيد والزجر عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة، هؤلاء هم المصورون، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو مثل هذه الصور. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا لكن هو حقيقة الشخص نفسه،
حبس ظل،
يعني نوع من حبس ظل عن طريق الآلة. فنحن نقول إذا رأينا صورة فلان من الناس نحن لا نقول هذه صورة فلان، نقول هذا فلان، لأنه هو طبق الأصل وليس قريب الشبه، فيه مضاهاة، محاولة المضاهاة،
ما فيهوش ريشة رسام يعني.
ما فيهوش ريشة الرسام أو ريشة اليد. طبعا الأشد حرمة من هذا كله هي التماثيل، التماثيل التي لها يعني جرم ولها حجم وكده، هذه أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث علي بن أبي طالب أنا أبعثك على ما بعثك أما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي الهياج الأسدي ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. ومن هنا فأنا أقول يعني ليس واجبا عليك أن تنكري هذه الحالة على سبيل الإنكار،
بس هي قالت بعد كده أنا هسكت ومش هتكلم مع حد تاني بس عشان وقته وعندنا أسئلة كتير.
هو يعني ليس لك أن تنكري هذه الصورة على سبيل الإنكار، وإن كان يمكن لك أن تذكري بما تعتقدينه من دين الله عز وجل تقولين لهم. أنا أعلم أنها بعض أهل العلم قال أنها حرام، وأنها أنا خايف عليكم، لأن هذه الصورة إن كانت حراما فعلا فإنها تمنع الملائكة من الدخول إلى البيت، وهذا يعني خسارة كبيرة لأهل البيت، على سبيل النصح والتذكير لا على سبيل الإنكار والزجر
وبلطف برضو.
وطبعا بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. وأما بقى أن تقول أنا خلاص مش أأمر ولا أنهى، لا هذا خطأ، لأنه الإنسان واجب عليه أن يذكر، واجب عليه أن يأمر، واجب عليه أن ينصح.
بلغوا عني ولو آية،
عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.
ويعني شيخ كريم أيضا مراعاة الحال والمكان والزمان ومن تخاطب لابد أن يراعي الناس.
نعم، وكمان أولويات النصح، يعني إذا كان مثلا أهل البيت لا يصلوا أو نساء أهل البيت متبرجات، فأنا يعني أترك إيه وأنصح فيه؟ لا، أنا أخذ الأولويات، الأهم فالأهم،
وأعرفهم بالله أولا،
الأهم فالأهم.
تمام. الأستاذ حمدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك. حكم ختان الإناث.
حكم ختان الإناث، حاضر. شكرا. ده الاتصال الأخير عشان نلحق نجاوب شيخ الكريم في الوقت الذي تبقى معنا من البرنامج. أم محمود، وساوس الشيطان، وهي عندها وساوس في الوضوء وفي الصلاة وتكبيرة الإحرام ومش عارفة تعمل إيه.
يا أختنا أم محمود بارك الله فيك، أنت لله الحمد تدركي أن هذه وساوس، وأن مصدر هذه الوساوس إنما هو الشيطان. فإذا كنت تدركين هذا فالواجب عليك حينئذ ألا تطيع هذه الوساوس ولا تتمادي معها، إنما عليك أن تخسئي هذا الشيطان وأن ترغمي أنفه بعدم طاعته ومخالفته وكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، واستعيني بالله في دعواتك أن يصرف الله عز وجل عنك هذا السوء، واحترزي بالأحراز الشرعية كآية الكرسي والمعوذات حتى يبعد الله عز وجل عنك هذا الشيطان وهذه الوساوس. وإن قال لك أنت لم تتوضأ، لأنا خلاص توضأت. إن قال لك أنت لم تكبري تكبيرة الإحرام، لأنا خلاص كبرت تكبيرة الإحرام، واستمر على هذا فترة وجاهد هذا الوسواس بكثرة مخالفته، فإن شاء الله سينكسر عنك عما قريب، والله أعلم.
أخت فاضلة لعلها كانت اتصلت على حضرتك كثيرا وأرسلت رسائل كثيرة عن الوسواس. أمس أرسلت رسالة تقول الحمد لله أنا شفيت من الوسواس، وتقول يعني ذكروا أي أحد كان على يعني مثلي أو هو يعني عنده وسواس بحسن الظن بالله وبالثقة في الله، والحمد لله ما كانت يعني تتابع يعني بول إخوانيا ويخرجون من الحمام. الحمد لله أرسلت رسالة تقول الحمد لله ما بطلت كده وتيقنت أنه من الشيطان.
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
فيعني الحمد لله رب العالمين. أمنية تريد أن ترتدي النقاب، بل هي ارتدته بالفعل، وأمها ترفض وتقول لها بعد الزواج عشان السفر وما يحدث في البلاد في بعض الأماكن، فماذا تفعل؟
والله يا ابنتنا أمنية، النقاب مختلف عليه عند أهل العلم، فهناك من الحنابلة من ذهب إلى وجوب النقاب، وإن كان الجمهور من الفقهاء والمفسرين والمحدثين على أنه مستحب، لكن يتأكد هذا النقاب في أزمنة الفتن، خشية على المرأة وخشية أيضا من المرأة أن تفتن أو أن تفتن. لكن الأمور الآن جدت فيها أمور أخرى، ألا وهي ما تتوجس منه هذه الأم على ابنتها أنها كثيرة السفر، وأنه ربما يعترض بعض السفهاء وبعض الحمقى المرأة أو الفتاة المنقبة. فإن كان يغلب على الظن أن هذا يسبب لك بعض المتاعب مع هؤلاء الفساق والحمقى فيعترضون طريقك وربما يؤذوك، فلا بأس في هذه الحالة أن تتمهلي شيئا ما في ارتداء النقاب. أما إذا كان الأمر سالم ولله الحمد، ليس هناك فتنة ولا خوف ولا يعني سفهاء ولا حمقى يعترضون طريقك أثناء السفر المتكرر، فأنا أذكرك بالله عز وجل أن تتمسكي بهذا النقاب، وأن تحاول جاهدة إقناع أمك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يشرح الله صدرها وأريها خلق النقاب فإنها حينئذ ستكون محبة للنقاب إذا أحسنت التعامل مع هذه الأم. وادع الله عز وجل في صلواتك أن يشرح الله صدرها للنقاب، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الأستاذ أحمد يريد أن يشتري سيارة وسمى البنك، يعني ويقول يريد أن يعرف الشروط والأحكام، والبنك بعد ما حضرتك سألته قال إن البنك هيشتري السيارة ثم بعد ذلك يبيعها له.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إحقاق الحق، هناك بعض علمائنا يرى أن هذه الصورة نوع من التحايل على القرض الربوي بفائدة، ولكن هناك آخرون من أهل العلم من يقول أن الأمور عمت بها البلوى، وأن السيارة أو الدابة أصبحت يعني من الضرورات في هذا الزمان، حفظا لأعراضه وحفظا لامرأته وبناته وإنجازا لأعماله ومشاويره. وفي هذه الحالة يقولون إذا كان البنك سيشتري السيارة فعلا ويتملك هذه السيارة، وأنا الزبون سأشتري من البنك، ويكون عقد البيع بيني وبين البنك، ويكون في عقد البيع قيمة السيارة كاملة مكتوب في العقد، والمقدم الذي أدفعه مكتوب في العقد، والمتبقي علي كدين سيقسط على أقساط شهرية يكون هو الفارق ما بين المقدمة التي أدفعها والمبلغ الإجمالي اللي هو قيمة السيارة. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فلا بأس حينئذ أن تتعامل مع البنك. أقولها مرة أخرى باختصار، أن يكون عقد البيع بينك وبين البنك، يعني أنت مشتري والبنك بائع. الأمر الثاني أن يكتب البنك قيمة السيارة الإجمالية في العقد. الأمر الثالث أن يثبت لك البنك في العقد المقدم النقدي الذي ستدفعه. الأمر الرابع أن يثبت لك البنك في العقد المتبقي عليك دينا سيقسط على أقساط شهرية، بحيث يكون الدين المتبقي ده هو خلاصة الفارق ما بين ما تدفعه مقدما والقيمة الإجمالية للسيارة. لأن بعض البنوك بتعمل إيه؟ دفع 50 والسيارة ب100، إذا باقي 50، ال50 تبقى 100، ففرض دين فائدة على الدين المتأخر، نظير التأخير. لا، السيارة ب150 قسط وب100 فوري، أنا اخترت القسط، دفعت 20 مقدم، إذا علي 130 متبقي، هذه تقسم على الأقساط الشهرية. إذا كانت الصورة بهذا الذي شرحته فتعامل مع هذا البنك لا بأس إن شاء الله.
أم أحمد يعني مشكلتها واضحة، وهي لها أختان وأخ، قالت في مكالمات سابقة أنه يعني يمر بمرحلة إدمانه، وفوجئ بعد وفاة الوالد أنه كتب العمارة أو أحد الممتلكات للثلاث بنات. هي تريد أن توزع مرة أخرى التركة، أخواتها البنتين مش راضيين وبيقولوا أن الوالد هو اللي عمل كده وده حقنا، وهي تعبانة لأن الوالد رحمة الله عليه كان عنده زوجة أخرى، فيعني تريد بعد كده تعرف حق الوصية وكام والمين وازاي. طيب، وهذه الأمور
هي كانت تسأل أيضا الأستاذ أحمد،
والعدل بين الزوجات والأبناء،
هل الرجل حر في ماله على في حياته يقسمه بين أبنائه كيف شاء؟ نعم، الرجل حر في ماله، لكن إن أراد أن يقسم هذا المال على سبيل الهبة والعطية بين أبنائه فسيأتيه الشرع آمرا هذا الرجل اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يدخل في هؤلاء الأبناء أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية، يدخل فيهم الإناث والذكور على حد سواء، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أتريدوا أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا نعم. قال إذن اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فهذا يجب على الأب في هذه الحالة أن يعدل بين الأبناء. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأب بيكتب للبنت أو بيكتب للولد، تكتب له إيه؟ هذا على سبيل الوصية؟ لو كانت وصية فهي باطلة. ليه؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. البنت وارثة فإزاي تكتب لها؟ الولد وارث إزاي تكتب له؟ إنما الوصية تكتب لغير الورثة. الوصية اشترط فيها الفقهاء شرطان، أن تكون الوصية لغير الورثة، وأن تكون الوصية لا تزيد عن ثلث هذه التركة. فبالتالي الكتابة لوارث كتابة باطلة، لكنهم يحتلون عليها بأنها بيع وشراء. لو طعن في هذا العقد هو وده عقد سوري لا حد دفع ولا حد شيء. فلو طعن على هذا العقد أمام المحكمة فإن المحكمة تأخذ بهذا الطعن لأنه قد عمت البلوى أن غالب هذه العقود عقود مضروبة أو عقود سورية أو عقود فيها الاحتيال على إعطاء فلان وعدم إعطاء فلان.
هم ما كانوش يعرفوا وفوجئوا بعد وفاة والدهم بفترة يعني.
الواجب عليهم رحمة بأنفسهم ورحمة بأبيهم أن يردوا هذه المكتوبات إلى عمة التركة وأن تقسم حسب شرع الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين.
طب هي بهذه الظروف وأخواتها الاثنين البنتين مش عايزين أو لا يرغبا في هذه في هذا الأمر، هل تأثم؟ لأن أنا ملاحظ أن أم أحمد في هذا الاتصال يعني نفسها تلومها كثيرا.
لا إحنا أما على أختيك فأنت لا تملك من أمرهما شيئا، لست عليهم بمسيطرة، إنما أنت بصيرة على نفسك، إذا توافقوا معك على رد التركة ردا عاما وإعادة توزيعها بشرع الله عز وجل فبها ونعمة، إذا لم يستجيب لهذا فعليك أنت أن تنظري فيما دخل عليك من مال زائد على نصيبك الشرعي وترد هذا المال إلى مستحقيك.
على زوجة الأب الأخرى وعلى أخيها
وعلى أخيها وإلى
تمام. السؤال الأخير سريعا شيخ الوقت انتهى، حكم ختان الإناث.
ختان الإناث اختلف فيه أهل العلم، فقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن ختان الإناث واجب يأسم تاركه، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أن ختان الإناث سنة لكن أيضا قال يأسم تاركها. أما أبو حنيفة والإمام أحمد فقولهما متقارب أنه مكرمة للنساء، فهذه أدنى درجات ختان الإناث، لكن الكل متفق على أن ختان الإناث مشروع مشروع، لأنه قد ورد في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عشر من الفطرة ورد الختان، والختان ورد في الحديث بلفظ العموم يشمل ختان الرجل الذكور وختان الإناث معا، بل ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان معنى ذلك أن النبي ذكر ختانان عليه الصلاة والسلام، فالختان الأول هو ختان الذكر والختان الثاني هو ختان الأنثى، فأقل درجات الختان بالنسبة للإناث أنه مشروع وأنه مكرمة وأنه سنة للنساء كما ذهب إلى ذلك مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش، الوقت معك يمر سريعا.
بارك الله فيك أستاذ أحمد وتقبل الله منا ومنكم.
اللهم أمين، وأراك غدا إن شاء الله تعالى في أهل الذكر مع مشاهدين الكرام. الأسئلة الواردة على الصفحة كما تعلمون كثيرة، وإن شاء الله نجيبها بداية مع بداية الحلقة إن شاء الله تعالى. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان غدا إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا